أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الذي أورد على الصحيحة الثانية لزرارة، في الرواية أنه عندما سأل أنني ظننت الإصابة وفحصت ولم أجد، فقال الإمام عليه السلام لا تعيد الصلاة، تغسله ولا تعيد. فسأل زرارة لماذا، فأجاب الإمام عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، أو من طهارته فشككت ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فأشكل على ذلك بأنه لا يتوافق ولا يتناسب التعليل مع المعلول. المعلول حسب الفرض بناء على استفادة الاستصحاب هو عدم الإعادة، لا تعيد. بناء على الاستصحاب أنك كنت على يقين فشككت. المستشكل يقول بأن الفرض أنه وجد النجاسة بعد الصلاة، فعليه لو أمر بالإعادة لكان من باب نقض اليقين باليقين وليس من نقض اليقين بالشك، لأنه الآن تيقن بوجود النجاسة وأنه صلى في الثوب النجس، فهذا ليس من باب نقض اليقين بالشك، بل هو من باب نقض اليقين باليقين. هذا بناء على استفادة الاستصحاب من الرواية. وبيان ذلك بصورة أخرى غير الصورة السابقة أن التعليل عندما يذكر التعليل فهو بمثابة الكبرى في القياس. مثلا عندما يقال لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فعلل عدم الشرب أو حرمة الشرب بأنه مسكر. هنا نشكل قياس، نقول الخمر مسكر وكل مسكر حرام، فهذا الخمر حرام. فلأنه مسكر هذا التعليل جعلناها كبرى القياس. هذا المعنى عندما نريد أن نطبقه، عندما نريد أن نطبقه على المقام، فالمفروض أن يكون هكذا: الإعادة، إعادة الصلاة نقض لليقين بالشك، وكل نقض لليقين بالشك غير صحيح أو غير جائز، فالإعادة غير جائزة. المفروض هكذا يتشكل القياس هكذا، والكبرى تكون وكل نقض لليقين بالشك لا يصح. بينما الإعادة هنا ليست نقضا لليقين بالشك، فلا يتألف هذا القياس من الصغرى والكبرى، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، يعني كل نقض لليقين بالشك لا يصلح أو لا يجوز التعام، ولكن ليس مورده هنا، لأن الإعادة لو طلبت الإعادة كان لوجود النجاسة يقينا لا للشك، فيكون نقض لليقين باليقين. هذا ما تقدم الكلام فيه ولكن بصياغة أخرى. نعم، هذا القياس يمكن أن يتشكل فيما لو كان التعليل تعليل للدخول في الصلاة، لصحة الدخول في الصلاة. يصح الدخول في الصلاة عندما تكون على يقين ثم شككت، لأنه لا تنقض اليقين بالشك. هنا يصح، نقول عدم الدخول في الصلاة نقض لليقين بالشك. الآن أريد أن أصلي وكنت على يقين من طهارة الثوب، والآن أشك في الإصابة، يعني أشك في طهارة الثوب. فالآن تقول لا تدخل في الصلاة. هنا يأتي الكلام، عدم الدخول في الصلاة نقض لليقين بالشك، وكل نقض لليقين بالشك غير صحيح أو غير جائز. الكبرى القياس تكون تامة، أو تأليف القياس يكون تام، وصورة القياس تكون تامة. فلو علل عدم الدخول في الصلاة نعم، أما التعليل الموجود للإعادة، لأن السؤال، لأن الإمام عليه السلام قال يغسله ولا يعيد، فالسؤال لماذا لا يعيد؟ هذا ما ذكر أو يعني من الإشكال وبينا. ذكرنا جواب المحقق صاحب الكفاية، وهو صور بتصويرين في الواقع. تصوير أنه يريد الأعم من، يعني الشرط، شرط صحة الصلاة الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة التعبدية، يعني الإحرازية التي تحرز بالأصل أو بالقاعدة، أي الطهارة الظاهرية. فعليه هنا التعليل، تعليل لهذا، عندما لأنك كنت على يقين من طهارتك أو من طهارته من طهارته ثم شككت. هذا التعليل يكون إلى أن الشرط في الصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الإحرازية بالأصل أو بالقاعدة. فأنت كنت على يقين من طهارتك الظاهرية ثم شككت، فلا تنقض اليقين بالشك. هذا المعنى يتنافى، يعني تقرير كلام صاحب الكفاية بهذه الصورة والتي قررناها سابقا، ويعني هي قررها غير واحد من الأعلام. هذه التقريب بهذه الصورة يتنافى مع كلام صاحب الكفاية نفسه. الذي يظهر من متن الكفاية هو أن الشرط الإحراز، إحراز الطهارة هو الشرط. إحراز الطهارة تارة يكون إحراز وجداني، وتارة يكون إحراز تعبدي، إحراز بالأصل، بالاستصحاب، بالقاعدة، بقاعدة الطهارة، هذا إحراز. فالأدلة الأولية تدل على شرطية الطهارة، وظاهرها الطهارة الواقعية، فيشترط في الصلاة الطهارة من الخبث واقعا. ولكن مثل هذه الصحيحة تدل على كفاية إحراز الطهارة، وأن الشرط المأخوذ في الصلاة هو إحراز الطهارة وليس الطهارة الواقعية بنفسها. فعليه يقول بأن إحراز الطهارة موجود بالأصل، يعني حينما صليت أنت أحرست الشرط بواسطة الاستصحاب ولا تنقض اليقين بالشك. ويؤيد هذا المعنى أن مراد صاحب الكفاية من الشرط هو الإحراز نفس الإشكال الذي أورده على نفسه. الإشكال الذي أورده على نفسه هو أنه إذن لا يصح أن يجري الاستصحاب في الطهارة نفسها، لأن الطهارة لم تكن هي الشرط، لم تكن حكما ولم تكن موضوعا لحكم، فلهذا لا يجري فيها الاستصحاب، لأن من شرط الاستصحاب أن يكون مورده الحكم أو الموضوع الذي يترتب عليه الأثر الشرعي أو يترتب عليه الحكم. هذا الإشكال يتناسب مع أخذ الشرط وكلام صاحب الكفاية الإحراز، أنه قال إحرازها لا طهارتها. أما لو قلنا الأعام فواضح أن الإشكال لا مورد له، لأن الطهارة الواقعية شرط وإحرازها أيضا يكفي. ولكن من كلام صاحب الكفاية في تقريره للجواب ومن إشكاله الذي أورده على نفسه يكون مراده هو الإحراز. فعليه إذا قلنا بأن الشرط هو الإحراز ليرتفع الإشكال ويتناسب التعليل مع المعلل، هنا يرد عليه ما أورده على نفسه على مبنى ما أورده على نفسه الذي الآن ذكرنا. إذن لا يجري الاستصحاب في الطهارة، هذا لا يمكن الالتزام به. أجاب بأن الطهارة الواقعية حكم اقتضائي ويكفي في ذلك الحكم الاقتضائي على حسب ما بيناه، فلا نعيد. نقول تعليقا على هذا بأن مراتب الحكم التي منها الاقتضاء هذه مبنائية على مبنى صاحب الكفاية. نعم، أن لمراتب الحكم، أن للحكم أربع مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء، وهنا يدعي بأن الطهارة الواقعية هي في مرتبة الاقتضاء وهذا المقدار يكفي. لكن الآخرين من الأصوليين أو غير واحد من الأصوليين لا يقولون بهذه المراتب، بل تعتبر مرتبة الاقتضاء هي من مقدمات الحكم ومن مناشئ الحكم وليست هي مرتبة من مراتب الحكم. مرتبة الحكم الإنشاء الجعل والمجعول، يعني عندنا مرتبتان، مرتبة الجعل وهي مرتبة إنشاء الحكم على الموضوع المفروض الوجود، ومرتبة المجعول وهي مرتبة فعلية موضوع الحكم فيكون الحكم فعليا. أما مرتبة الاقتضاء فهي من مناشئ الحكم، مقدمات الحكم، وليست هي حكما. على هذا يعود الإشكال، يعني أن الطهارة يفترض أن لا تجري فيها، أن لا يجري فيها الاستصحاب. بل على كلام صاحب الكفاية يمكن أيضا أن يرد الإشكال على وجه. المهم هنا يمكن أن يكون أمرا مبنائيا هذا ما يرد. ولكن الإشكال الذي يرد بأن التعليل لأنك كنت على يقين من طهارته، من طهارة الثوب، وليس ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. لا نرى للإحراز أثرا، يعني لم يعلل بالإحراز، يعني لم يعلل لأنك كنت محرزا للطهارة بالاستصحاب، فعليه لا يتهم كلام صاحب الكفاية. الجواب الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل ونسب إلى شريف العلماء، على أن الشيخ ينقله عن أستاذه شريف العلماء. حاصله يقول بأن هذا التعليل لأنك على يقين من طهارتك أو من طهارته ثم شككت، هذا التعليل المقصود منه أن الأمر الظاهري مجزٍ عن الأمر الواقعي، فالتعليل لهذا لبيان هذه الجهة. ما نحن فيه أن الطهارة شرط، الطهارة الواقعية شرط للصلاة بمقتضى الأدلة الأولية، يشترط في لباس المصلي وبدنه أن يكونا طاهرين بالطهارة الواقعية، ومن كان على يقين من الطهارة ثم شك يستصحب بقاء الطهارة فيكون على طهارة ظاهرية، وهذه الطهارة الظاهرية تجزي عن الطهارة الواقعية. فإذا التعليل تعليل لبيان إجزاء الطهارة الظاهرية عن الطهارة الواقعية. الطهارة الواقعية هي الشرط في الأساس بمقتضى أدلتها، ولكن إذا كانت هناك طهارة ظاهرية مبنية على الاستصحاب لأنك كنت على يقين من طهارة الثوب ثم شككت فتبقى على طهارته، هذه الطهارة الظاهرية تقوم وتجزي عن الطهارة الواقعية. فكأنه قال بأن الصلاة صحيحة لأن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، فيتم التعليل ويناسب المعلل. من الواضح طبعا أن هذا الأمر يفترق عما أفاده صاحب الكفاية. صاحب الكفاية على حسب ما تقدم أراد أن يقول بأنك قد حققت الشرط، يعني عندما وسع دائرة الشرط فجعلها تشمل إلى الإحراز، يعني لما جعلها الإحراز يعني وسع دائرة الشرط بحيث تشمل الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. لا نقول أنه الأعام، نقول الشرط هو الإحراز حسب ما الآن استفدنا من كلمات صاحب الكفاية، ولكن الإحراز تارة يكون بالوجدان طهارة واقعية، تارة يكون بالأصل والقاعدة طهارة ظاهرية. الشرط هو الجامع يشملهما الإحراز، هذا ما يرجع إليه كلام صاحب الكفاية، كلام صاحب الكفاية. أما كلام شريف العلماء يقول لا، الطهارة الشرط هي الطهارة الواقعية فقط، ولكن الطهارة الظاهرية تجزي عندما يؤتى بها مع عدم وجود العلم، طبعا عدم وجود العلم بالنجاسة يعني طهارة ظاهرية، عندما يحقق الطهارة الظاهرية فالطهارة الظاهرية تجزي عن الطهارة الواقعية، يعني الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي. فهناك فرق كبير بين ما أفاده المحقق صاحب الكفاية رحمه الله وبين ما أفاده شريف العلماء. فمن الغريب أن يرجع السيد الخوي رحمه الله يرجع الكلامين إلى كلام واحد، هذا غريب جدا، لأنه كما قلنا بأن صاحب الكفاية اعتبر من أتى بالطهارة الظاهرية حقق الشرط الواقعي بعد ضم الدليلين، دليل اشتراط الطهارة في لباس المصلي ودليل كفاية الإحراز. بعد أن جمع بين الدليلين قال أن الشرط المطلوب في الصلاة هي إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية نفسها. فمن صلى استنادا إلى الاستصحاب حقق الشرط المطلوب في الصلاة واقعا، فلا حاجة للإعادة، ينتهي موضوع الإعادة. أما على مبنى شريف العلماء يقول لا، الشرط في الصلاة هي الطهارة الواقعية ليس إلا، ولكن بما أن المكلف استند في إثبات الطهارة إلى الاستصحاب وثبتت عنده الطهارة الظاهرية بالاستصحاب، وهذه الطهارة الظاهرية حتى لو انكشف خلافها فهي مجزئة. فلاحظ هنا أن شريف العلماء يقول انكشف الخلاف بنى على طهارة الثوب لأجل الاستصحاب، ثم بعد ذلك انكشف بعد الصلاة عدم الطهارة الظاهرية، عدم الطهارة يعني انكشف عدم الشرط. مع هذا الانكشاف يقول بأن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، والطهارة الظاهرية مجزية عن الطهارة الواقعية. فالطهارة الظاهرية مجزية هذا الشيء وهذا الشيء، يعني أنت لم تحقق الشرط المطلوب في الصلاة واقعا، ولكن ما أتيت به مجزي. فبون بعيد بين ما أفاده شريف العلماء وبين ما أفاده صاحب الكفاية. فلهذا نقول من الغريب جدا أن يرجع السيد الخوي رحمه الله الكلامين إلى مراد واحد أو إلى معنى واحد. الإشكال الوارد على شريف العلماء هو نفس الإشكال الوارد على صاحب الكفاية. نقول إذا كان التعليل هو هذا، يعني التعليل هو إجزاء الطهارة الظاهرية عن الطهارة الواقعية، فيفترض أن يذكر. الإمام عليه السلام لم يذكر في التعليل لأنك كنت على طهارة ظاهرية والطهارة الظاهرية تجزي عن الطهارة الواقعية، قال لأنك كنت على يقين ثم شككت، على يقين من الطهارة ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. لا نرى للإجزاء وعدم الإجزاء عينا ولا أثر، لا يوجد هنا لا عين ولا أثر للإجزاء، هل الأمر الظاهري مجزي عن الأمر الواقعي أو غير مجزي، هذه طبعا مسألة مبحوثة عندهم في مبحث الإجزاء. لكن إذا كان التعليل هو هذا ينبغي أن يذكر. فالتعليل الموجود هو لأنك كنت على يقين من الطهارة أو من طهارته ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. بينما الإجزاء، إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، يفترض أن يكون لأن ما أتيت به من الأمر الظاهري مجز عن الأمر الواقعي. هذا معنى وذاك معنى آخر لا يستفاد من نفس الحديث. لا ربط. نعم.
يعني هذا
مو
أمر ارتكاز يعني في ذي السائل بعد أكو حاجة أنه يبين الإمام.
لا.
مثلا هذا أمر ظاهري وذاك أمر واقعي، هو أمر ارتكاز بعد.
كيف أمر ارتكازي؟
يعني.
كيف أمر ارتكازي؟
يعني في السائل خصوصا مثل زرارة المتفقه.
نعم.
يعني مو من إنسان عادي مثلا حتى
ما يخالف الأمر، الأمر الارتكازي، الأمر الارتكازي يكون أمر ارتكاز عند العقلاء. بينما مسألة إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي محل كلام. أساسا هل الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي أو لا محل كلام. و ومن يقول به لا يقول به على إطلاقه. يعني الآن مثلا من كان على يقين من الطهارة من الحدث وصلى بناء على أنه على وضوء، لأنه كان على يقين من الطهارة من الحدث وشك، ثم بعد الصلاة انكشف له أنه لم يكن على طهارة من الحدث، هنا لا نقول بإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. لماذا؟ لأن الطهارة الواقعية، لأن الشرط، شرط الطهارة من الحدث شرط واقعي ليس شرطا ذكريا، فهنا لا نقول بالإجزاء مع أن الأمر الظاهري موجود. إذن هاي كبرى أن إجزاء الأمر الظاهر عن الأمر الواقعي أمر ارتكازي، هذا دونه خرط القتاد، لا القتاد لا يمكن أن يقال به. ارتكاز نفس عدم نقض اليقين بالشك صحيح الذي أشرنا له في مقام تقريب الاستدلال، لا ينبغي لك ولا وليس ينبغي لك، كلمة ينبغي تشير إلى هذا الأمر الارتكازي وهو عدم نقض اليقين بالشك. إذا كنت على يقين من شيء ثم شككت فيه لا تنقض هذا اليقين. هذا الارتكاز نعم. كلامنا الآن مع الشريف، الشريف يقول، شريف العلماء يقول بأن هذا التعليل أريد به أن الأمر الظاهري مجزن عن الأمر الواقعي، هذا ليس ارتكازا، وهذا ليس له ذكر في الرواية. الرواية هنا لم تعين الأمر الظاهر مجزا عن الأمر الواقعي أين، ولا تنقض اليقين بالشك أين. فهذه علة، يعني غايتها تكون علة الأمر الظاهر مجزا عن الأمر الواقعي علة للصغرى وليس علة إلى الكبرى. الكبرى إجزاء الأمر الظاهر عن الأمر الواقعي لا ربط له بالاستصحاب. يعني بعبارة أخرى الاستصحاب، يعني عندما نريد نمشي على ما أفاده شريف العلماء، نلاحظ أن الاستصحاب هو يقول أنك حققت الأمر الظاهري، أنك حققت الأمر الظاهري. استصحاب هو هذا، استصحب الطهارة يعني حققت الأمر الظاهري، صغرى الإجزاء. الكبرى والأمر الظاهري مجزن عن الأمر الواقعي، هذا لا ربط له في الرواية لا تدل عليه، ولا يمكن أن نقول بهذا الارتكاز. على كل حال فهذا الذي يرد على شريف العلماء بأنه في الرواية لا يوجد فيها هذا التعليل أن الأمر الظاهر مجزن عن الأمر الواقعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.